أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مشايخ الكليني. كان الكلام في كتاب الكافي، وقلنا إننا سنتناول 4 نقاط في كتاب الكافي. درسنا النقاط 3 الأولى في الدروس السابقة، وبقية النقطة الرابعة. النقطة الرابعة نتكلم فيها عن مشايخ الكليني. ومشايخ الكليني كما ذكرنا عبارة عن 30 شيخا تقريبا، 29-30 شيخ، أكثرهم من الثقات. روى عن 6 منهم تقريبا 3 أحاديث الكافي. روى عن علي بن إبراهيم 3 أحاديث الكافي. روى عن محمد بن يحيى 4 أحاديث الكافي. ثم بعد ذلك في الإكثار أكثر عن أحمد بن إدريس، ثم الحسين بن محمد، ثم محمد بن إسماعيل، ثم حميد بن زياد. البعض ذكر جدول، ألف جدولا وذكره في بداية كتاب الروضة من الكافي. احنا نقرأ هذا المقدار، هذا المقدار نقدر احنا نخطره، لكن نقرأ قراءة سريعة، وبعض المواضع التي ليس فيها حاجة نتركها، بعض الأمور نشير إليها إشارة خاطفة سريعة. هناك نقطة مهمة ينبغي الالتفات إليها، وهو أن الكليني قد يكثر من الرواية عن شخص واحد بعدة أسماء. مثلا أحمد بن إدريس يروي عنه باسم أحمد بن إدريس، ويروي عنه باسم أبو علي الأشعري بالكنية، أحيانا باسمين 3، تارة باللقب، تارة بالاسم، تارة. وهذه قضية مهمة. مثلا يقول عن أحمد بن محمد، ما تدري أحمد بن محمد بن خالد أو أحمد بن محمد بن عيسى. نقرأ هذا المقدار. مشايخ الكليني. رابعا، للكليني قدس سره عدة مشايخ نقل عنهم أحاديث كتابه الكافي. نذكر من عثرنا عليه حسب استقراءنا الناقص، وقد صنع البعض جدولا بأسمائهم ذكر في أول الروضة. الغريب أن العلامة الحلي في العدد 3 مو ذكر أسماء أصحاب العدد 3، ذكر بعض الأسماء في العدة ليس لهم عين ولا أثر في الكافي، يعني ولا مرة الشيخ الكليني روى عنهم مباشرة وذكر الاسم. يقول والعلامة الحلي ذكر في بعض الفوائد التي سجلها آخر كتابه بعض المشايخ للكليني، وفسر بهم كلمة عدة من أصحابنا التي أكثر منها الكليني في الكافي، ولكننا لم نعثر على أسماء بعضهم في الكافي كمشايخ للكليني. شلون نعرف كمشايخ؟ لأن يذكرهم في بداية السنة. ونلفت النظر إلى أن الكليني قد يذكر أحيانا شيخا واحدا بأسماء مختلفة، فيظن الناظر أنهم متعددون والحال أنهم واحد. ونذكر في الجدول التالي أسماء المشايخ. أولا علي بن إبراهيم، روى عنه في 4957 موردان، وعلي بن إبراهيم 90% أيضا يروي عن أبي علي إبراهيم بن هاشم، وهو الثقة الجلي صاحب التفسير المعروف بتفسير القمي، وهو أكثر من روى عنه في كتاب الكافي. أكثر شخص روى عن الكافي له الكليني علي بن إبراهيم. ثانيا محمد بن يحيى، روى عنه في 3114 موردا، وهو المعروف بمحمد بن يحيى العطار الأشعري الثقة الجليل. حميد بن زياد روى عنه في 361 موردا، وهو من الثقات. أحمد بن إدريس ونفسه هو أبو علي الأشعري، روى عنه الكليني تارة باسم أحمد بن إدريس في 120 موردا، وأخرى باسم أبو علي الأشعري في 683 موردا، وهو من الثقات الأجلة. وقد ذكر هذا الكنية أبو علي الأشعري الاثنين أحمد بن إدريس ومحمد بن عيسى، ولا يهون الخطب اثنين وثقات، إن كان بعضهم يناقش في وثقة محمد بن عيسى. وقد ذكر العلامة في الخلاصة أن الكنية المذكورة أبو علي الأشعري تطلق على محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد بن مالك شيخ القميين، وهو غير مهم من بعد وثاقة كلا الرجلين، إن كنية أيضا أبو علي هذا غير مهم لأن اثنينهم ثقات. من هو؟ محمد بن عيسى. إذا قلنا أنه والد أحمد بن محمد إيه ما يكون في هذه الطبقة، وبعض الأسماء وردت أصلا ليست في طبقة مشايخ الكليني، سيأتي ونفس الشيخ نص عليه. يعني بناء لو سلمنا أنه أيضا من الطبقة ما يظهر. الحسين بن محمد روى عنه في 663 موردا وهو من ثقات محمد بن إسماعيل، روى عنه في 513 موردا وهو يروي عن الفضل بن شاذان، هو روى عنه في أكثر من هذا 1000 مورد تقريبا، في 400 خردة موارد تقريبا هذا يروي عن غير الفضل بن شاذان. أما محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان هذا الموارد 513 المجموع 1000، عن غير الفضل بن شاذان أيضا يروي محمد بن إسماعيل في 400 وكذا مورد، ويروي عن الفضل بن شاذان. وقد أكثر الكلين الرواية عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، وقد وقع البحث في المراد من محمد بن إسماعيل هذا، هو يطلق على 3 ذكرناهم، إما البندقي وإما البرمكي وإما ابن بزيه. ابن بزيه ما يمكن أن يكون هو، لماذا؟ لأن ابن بزيه من في طبقة أصحاب الإمام الرضا سلام الله عليه، كيف يروى عنهم؟ وأن ادعى سيد حسن الصدر صاحب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام أنه ابن بزي وقام الشواهد. بعد يبقى عندنا البرمكي، البرمكي ثقة لكن لا يمكن أن يكون في رتبة مشايخ الكليني، فيتعين أن يكون البندقي، والبندقي لم يرد فيه توثيق، واضح ولا؟ يمكن توثيقه لأنه ورد في كامل الزيارات الشيخ الإيرواني ما يقبل، ويمكن توثيق لإكثار الجليل، وحيث أن الجليل الشيخ الكليني قد أكثر من الرواية عنه يقبل. وقد وقع البحث في المراد من محمد بن إسماعيل هذا، فإنه يطلق على 3 أشخاص، فيطلق على ابن بزي الثقة، وعلى البرمكي الثقة، وعلى البندقي الذي لم يوثق. فعلى تقدير كون المقصود منه محمد بن إسماعيل ابن بزي أو محمد بن إسماعيل البرمكي فهو ثقة، وعلى تقدير كون المقصود منه محمد بن إسماعيل البندقي فهو مجهول الحال. السيد الخوي يرى أنه البندقي، الشيخ الداور أيضا يرى أنه البندقي، والظاهر أنه لا يراد منه ابن بزيع، وأن أصر على ذلك السيد حسن الصدر صاحب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام إلى كتاب هذا تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام في رسالة ألفها لإثبات ذلك، إثبات أنه ابن بزيع، لأن ابن بزيع يروي عن الإمام الرضا عليه السلام ويروي عنه الكليني بواسطتين، إذا الكليني يروي عنه بواسطتين كيف يكون هو وش اسمه العدة عن محمد بن إسماعيل؟ واضح ولا؟ يعني يكون محمد بن إسماعيل الواسطة الثانية للكليني، والحال أن الكليني يروي عن ابن بزيع بواسطتين، يعني ابن بزيع الثالث يصير، ويروي عنه الكليني بواسطتين كما في الأصول الجزء الأول صفحة 436، وفي الفروع الجزء الثالث صفحة 47 و 52، كما أنه ليس المراد منه البرمكي لأن الكليني يروي عنه عن البرمكي بواسطة واحدة، فيتعين أن يراد منه الثالث، منه يعني البندقي. ومن هنا قد يضعف السند من ناحيته ناحية محمد بن إسماعيل، إلا أن يتغلب على ذلك بوروده محمد بن إسماعيل في كامل الزيارة حيث ورد فيه محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، بناء على كفاية ذلك، كفاية الورود في كامل الزيارة عن في إثبات الوثاقة، أو يقال بأن إكثار الكلين الرواية عنه يكفي في إثبات وثاقته، وهذا الذي يميل إليه الشيخ الإيرواني، ولعله قد وثقه من هذا الباب أن الكليني قد أكثر من الرواية عن، وإكثار الجليل أمارة الوثاقة. سابعا، محمد بن جعفر الرزاز الكوفي. هذا الرزاز يا مولانا ترجم الشيخ النجاشي ترجم له، لكن مو بعنوان الرزاز، بعنوان الأسد الكوفي. فإن قلنا أن الأسد الكوفي والرزاز الكوفي واحد صار ثقة، إذا مو واحد مختلف بعد ما في توثيق واضح. محمد بن جعفر الرزاز الكوفي روى الكوليني عن شيخه هذا في عدة موارد وبأسماء مختلفة، ففي بعضها روى عنه بالاسم المذكور كما في الفروع الجزء الرابع صفحة 578، وفي آخر باسم محمد بن جعفر أبو العباس كما في الفروع، وفي ثالث أبو العباس الرزاز كما في الفروع، وفي رابع محمد بن جعفر الكوفي كما في الأصول. ولعله هو نفس محمد بن أبي عبد الله الكوفي الذي روى عنه في موارد متعددة منها في الفروع الجزء السادس صفحة 160. وقد وقع البحث في وثاقة الرجل المذكور، فإن النجاشي قال محمد بن جعفر بن محمد بن عون الأسدي أبو الحسن الكوفي ساكن الري، يقال له محمد بن أبي عبد الله، كان ثقة صحيح الحديث انتهى. يبقى الكلام هذا هو نفس الرزاز الكوفي لولا. وقد قيل بأن الرجل المذكور الأسدي الكوفي هو عين الرزاز الكوفي الذي يروي عنه الكوليني، وبذلك تثبت وثاقته باتحاد الشخص. وقيل لا مثبت لوحدة الرزاز والأسدي فلا يمكن الحكم بوثاقته. الشخص الثامن أحمد بن محمد بن أحمد الكوفي وهو العاصمي، هكذا ورد أحمد بن محمد في الروضة صفحة 17 ويروي عنه، أخرى باسم أحمد بن محمد العاصي كما في الفروع، وثالثة باسم أحمد بن محمد كما في الفروع، وهو من الثقات. هاي الآن بالكمبيوتر المعجم الفقهي صير سهل، طلع تكتب الاسم طلع لك الموارد نسخة الكمبيوتر. تاسع علي بن محمد بن بندار، روى عنه تارة بالعنوان المذكور كما في الفروع، وأخرى باسم علي بن محمد كما في الأصول والروضة، وثالثة باسم علي بن محمد بن عبد الله كما في الأصول. وهذا أيضا في معجم رجال الحديث في كل ترجمة في النهاية يذكر طبقة الراوي، يذكر روايات روى عن فلان روى عن علان تحت كل اسم، مثلا باسم علي بن محمد روى عنه فلان وروى عنه فلان، ويذكر السيد الخوي الأحاديث كلها اللي في الكتب الأربعة إحصاء. العاشر أحمد بن مهرة، وقد روى عنه الكليني كثيرا ورواه بدوره كثيرا عن عبد العظيم الحسني، ولم تثبت وثاقته إلا إذا اكتفي بإكثار الكليني عن محمد بن أحمد بن الصلت، روى عنه الكليني تارة بالاسم المذكور كما في الروضة، وأخرى باسم محمد بن أحمد بن عبد الله الصلت كما في الروضة، وثالثة باسم محمد بن أحمد القمي. ويمكن الحكم بوثاقته باعتبار أن الصدوق ذكر في كتابه إكمال الدين وإكمال النعمة وإتمام النعمة، مو إكمال النعمة وإتمام النعمة، كان أبي يروي عنه ويصف علمه وفضله وزهده وعبادته، فهذا مدح، هذا مدح لا يقل عن الوثاقة. الحسن بن علي الهاشمي أو الحسين، إما الحسن بن علي أو الحسين ورد في الفروع وهو مجهول. الحسين بن علي العلوي ورد في الأصول وفي الفروع وهو مجهول. الحسن بن الحسن الحسني ورد في الأصول وهو مجهول. الحسين بن الحسن العلوي ورد في الأصول وهو مجهول، ويحتمل اتحاده مع السابق رقم 14، يعني هذا الحسين بن الحسن العلوي يحتمل أنه نفس الحسين بن الحسن الحسني. شنو؟ يمكن نفس الشيء بعد، الحسن بن علي الهاشمي والحسين الحسين بن علي العلوي يحتمل اتحاده بعد. سادسا الحسن بن خفيف ورد في الأصول وهو مجهول. 17 أبو داود ورد في الفروع وهو مجهول. 18 محمد بن عبد الله ومحمد بن يحيى، لاحظ هذا السند معية فيها، يعني الكوليني يروى عن اثنين محمد بن عبد الله ومحمد بن يحيى، يكفي وثاقة واحد منهم. محمد بن يحيى هنا العطار، يكفي وثاقة العطار حتى لو ما وثقنا محمد ابن عبد الله، لأنه سيأتي في تنعي البحث أن محمد بن عبد الله ربما الكوليني لا يستطيع أن يروي عنه مباشرة، يروي عنه بواسطة مع النفقة محمد بن عبد الله، يكفي أن الكوليني يمكن أن يروي عن محمد بن يحيى العطار. 18 محمد بن عبد الله ومحمد بن يحيى، المراد من محمد بن يحيى هو محمد بن يحيى العطار المتقدم في رقم 2، وأما محمد بن عبد الله فلا يبد كونه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري الذي هو ثقة، ومن الأجلة والقرين على كونه ذاك أنه الحميري روايته عن عبد الله بن جعفر الحميري الثقة الجلي كما في الأصول، وعلى أي حال تكفينا وثاقة محمد بن يحيى بلا حاجة إلى توثيق محمد بن عبد الله، لأنه يروي بالمعين. وأما عبد الله بن جعفر الحميري الذي هو من أجلة أصحابنا فلا يروي عنه الكليني مباشرة، بل بواسطة ولده أو غيره غير ولده. وإذا فرض أنه ابتدأ السند به أحيانا فيلزم حمل ذلك على كونه من باب التعليق، السند معلق. واضح ولا؟ الكليني عنده أسانيد معلقة، وأما كتاب كتب الشيخ الطوسي وكتب الشيخ الصدوق كتاب الفقيه أكثره معلق. يعني معلق يعني القسم من السند غير مذكور. 19 أحمد بن عبد الله ورد في الفروع ولا يبعد اتحاده مع أحمد بن عبد الله بن أمية، وهكذا مع أحمد بن عبد الله بن أحمد. وكيف كان هو مجهول الحال، هذا الاتحاد لو ما اتحد مجهول. أبو عبد الله الأشعري ورد في الفروع مجهول الحال. علي بن موسى الكمنداني هو شيخ الصدوق أيضا لم يثبت توثيقه، وهذا واجد يذكر عنه الشيخ الصدوق. محمد بن علي بن معمر ورد في الروضة وهو مجهول الحال. علي بن محمد بن علي بن العباس ورد في الروضة وهو مجهول الحال. علي بن الحسن ورد في الروضة وهو مجهول الحال. سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري، يعني يكفي واحد فقط عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري، ورد في الأصول وقد تكرر ذكرهما في أواخر الجزء الأول من الأصول، وكلاهما من الثقات الأجلاء، إلا أن الظاهر أنهما ليسا من المشايخ المباشرين للنجاشي للكليني أحسنت. وذكرهما في بداية السنة لابد من حمله على كونه من باب التعليق. وإن سعد بن عبد الله هناك عند وش سمونه أحمد بن محمد بن عيسى، واضح ولا؟ بعيد أن الكليني يروي عنه مباشرة، يعني هناك تعليق، هناك واسطة مقطوعة. أبو محمد القاسم بن العلاء ورد في الأصول قيل هو من وكلاء الناحية المقدسة، وإذا ثبت ذلك حكم بوثاقته. لماذا إذا ثبت كونه من وكلاء الناحية المقدسة؟ بناء على رأي منه اللي رواني أن الوكالة مطلق الوكالة يدل على الوثاقة. زين، أما بناء على أن خصوص الوكالة بنحو الممثلية دول هني، إذا هو ممثل للناحية المقدسة عن الإمام الحجة ومو ممثل، ممثلين 4-0. بعد يا مولانا محمد بن عقل ورد في الفروع وهو مجهول الحال. محمد بن الحسن اختلف فيه، وأنه الصفارة والبرناني أو غيرهما، ومع عدم ثبوت كونه الصفار يحكم بجهالته، أما الصفار ثقة صاحب بصائر الدرجات. 29 الأخير أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي هو المعروف بابن عقدة، وهو ينقل بكونه زيديا لأنه ثقة. شنو؟ أحمد بن محمد هو المعروف بابن عقدة وهو ينقل بكونه زيديا لأنه ثقة، هو ذاكر أنه من المشايخ، يعني على أساس أنه من المشايخ المباشرين. زين، هذا تمام الكلام في كتاب الكافي، أتممناه بنقاطه 4. يبقى الكلام في كتاب الصدوق من لا يحضره الفقه، وفيه نقاط 4. في البداية نذكر مقدمة عن الشيخ الصدوق، وأنه ولد بدعاء الإمام الحجة، وأنه بان شيء من قبره فبان غضا طريا، واضح أو لا؟ وأن له كتاب الفقيه، وهذا طبع في النجف، واضح ولا؟ وله كتب تقرب من 200 كتاب، وكان إليه كتاب عظيم اسمه مدينة العلم، وهذا الكتاب مدينة العلم وصل إلى الشيخ البهائي، والد الشيخ البهائي يعني الشهيد الثاني والعلامة الحلي، حصلوا على مدينة العلم، لكن لم يعهد لهذا الكتاب أثار بعد الشيخ البهائي، واضح ولا؟ وهو مدفون في الري عند شاه عبد العظيم الحسني في جنوب طهران، واضح ولا؟ الكلام في هذا الكتاب يقع في 4 نقاط، نقرا الصفحات 3 التي هي مقدمات تمهيدية. نظرات في كتاب من لا يحضره الفقيه. كتاب من لا يحضره الفقيه هو للشيخ الجليل محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المشهور بالشيخ الصدوق، والمعروف ولادة الشيخ المذكور بدعاء الإمام الحجة أرواحنا له الفداء، فقد ذكر النجاشي في ترجمة علي بن الحسين بن بابويه والد الشيخ الصدوق صاحب الكتاب المقنع، مو المقنع المفيد المقنع، وأنه قدم العراق واجتمع مع أبي القاسم الحسين بن روح رضوان الله تعالى عليه السفير الثالث، وسأله مسألة ثم كتبه بعد ذلك يسأله أن يوصل له رقعة إلى الصاحب عليه السلام الإمام الحجة ويسأله فيها الولد، فكتب إليه قد دعونا الله لك بذلك بالولد وسترزق ولدين ذكرين خيرين، فولد له أبو جعفر له الصدوق وأبو عبد الله، وكان أبو جعفر يعني الشيخ الصدوق يقول أنا ولدت بدعوة صاحب الأمر ويفتخر بذلك هنيئا له. انتهى هذا النقل. والشيخ الصدوق نفسه ينقل هذه القصة في كتابه إكمال الدين وإتمام النعمة صفحة 276. وفي روضات الجنات ينقل أن الإمام العسكري عليه السلام كانت له مكاتبة مع علي بن الحسين، وفي ضمنها يقول وفقك الله لمراضيك وجعل من صلبك أولادا صالحين برحمته بتقوى الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ما أعظمها من دعوة هذه، هنيئا له. وعليك بانتظار الفرج الإمام العسكري يقول، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال أفضل أعمال أمة انتظار الفرج، ولا يزال شيعتنا في حزن حتى يظهر ولدي. وقد ذكر الشيخ الصدوق في مقدمة كتابه سبب تأليفه الكتاب المذكور، وهو أنه لما ساقه القضاء إلى بلاد الغربة ونزل أرض بلخ من قصبة إيلاق في الحاشية، يقول وإيلاق هي المعروفة اليوم بجمهورية تركستان أو تركمانستان، تركمانستان مو تركستان، تركستان وين موجودة؟ تركستان موجودة في الصين، هذا إقليم تركستان مسلمين في الصين الشيوعية اليوم، لكن تركمانستان إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق موجودة بجوار طاجيكستان وإلى آخره. جيد. ورده الشريف أبو عبد الله محمد بن الحسن المعروف بنعمة، وطلب النعمة هذا من الصدوق أن يصنف كتابا في الفقه والحلال والحرام ويسميه بكتاب، والتفتوا مو اسمه كتاب الصدوق، مو اسمه من لا يحضره الفقيه، اسمه كتاب من لا يحضره الفقيه، مثل ما محمد بن زكريا الرازي ألف لهذه البلدة كتاب من لا يحضره الطبيب، مو ألف من لا يحضره الطبيب، ألف كتاب من لا يحضره، لفظة كتاب من ضمن العنوان. يقول وطلب منه أن يصنف كتابا في الفقه والحلال والحرام ويسميه بكتاب من لا يحضره الفقيه، كما صنف الطبيب الرازي محمد بن زكريا كتابا في الطب، في الطب باسم كتاب من لا يحضره الطبيب، فأجاب ما سأله وألف الكتاب المذكور. حاشية رقم 2 يقول نلفت النظر إلى أن كلمة كتاب ينبغي أن تكون جزءا من الاسم، فاسم كتاب، فاسم كتاب الفقيه ليس هو من لا يحضره الفقيه، بل كتاب من لا يحضره الفقيه. وقد طبع الكتاب المذكور في النجف الأشرف سنة 1376 في 4 أجزاء، بعد أن طبع 3 مرات قبل ذلك، إحداها في لكنو الهند، لكنو مو لكنهو يلفظونها لكنو، ولكنو الآن في الهند عندنا عدة مقاطع فيها الشيعة كثيرين، أكثر شفوات في لكنو وفي حيدر آباد إلى يومك هذا شيعة كثيرين، وأخرى بتبريز أحد علماء لكنو اللكنودي لكتاب مصابيح الأنوار، وأخرى بتبريز، وثالثة بطهران. طبعا الآن أغلب الكتب الأربع فوان تطبع في بيروت في دار الأضواء، دار الأضواء طبعتها عدة طبعات محققة، طبعات الكتب الأربع. والطبعة المتداولة اليوم هي تصوير عن طبعات النجف الأشرف، هذا أيامك شيخنا الإيرواني، كتب قديمة، أغلب الطبعة المتداولة اليوم عن بيروت دار الأضواء، نسخة منها حمراء ونسخة منها خضراء، النسخة الحمراء وقسم منها نسخ على بيروت على النجف، والطبعة الخضراء لا محققة جديدة. والشيخ الجليل هو المذكور، والشيخ الجليل المذكور هو خدم المذهب بكتبه التي ألفها والتي تقرب من 200 مؤلفة، عنده كتب كثيرة، كمال الدين وتمام النعمة، كتاب المواعظ، فضائل الأشهر الثلاثة، صفات الشيعة، كتاب الخصال، علل الشرايع، عيون أخبار الرضا، كتاب التوحيد، وما شاء الله كتب كثيرة للصدوق رضوان الله عليه. ومن أحد مؤلفاته كتاب مدينة العلم الذي يبلغ 10 أجزاء وهو أكبر من كتاب الفقه، ولكنه مع الأسف لا أثر منه اليوم. يقول الشيخ البهائي في درايته، الشيخ البهائي إلى كتاب في الدراية، والده أيضا إلى كتاب في الدراية، هو الآن ينقل مقولة للبهائي، لكن في نقلة إلى كلام أغا بزرق، أغا بزرق ينسب الكلام إلى والد البهائي. والد البهائي منه الشيخ حسين بن عبد الصمد المدفون في وين؟ في البحرين، ورثاه ولده الشيخ البهائي قائلا: يا ثاوية في المصلى من قرى هجري، مدفون في قرية المصلى. إلى اليوم إذا تروح لمصلى، أول ما تدخل لمصلى على إيدك اليمين هناك قبر والد الشيخ البهائي، الشيخ حسين بن عبد الصمد. وقصة معروفة أنه لما ذهب إلى الحج ورأى رؤيا، رأى أن القيامة قد قامت وأن بقعة من الأرض قد ودخلت الجنة وهي البحرين. ففي هذه الحالة، مو لأننا بحرين بعد أجيبها، هذا موجود تراجم كتب التراجم موجود، من الحج بعد عزم راح البحرين وما ترك البحرين وتوفي فيها، وإن كان هو تأذى هناك لأنه سووا مناظرة بين والد الشيخ البهائي الشيخ حسين بن عبد الصمد والشيخ داود أحد علماء جد حافظ، ولا سوى بينهم المناظرة، قال للشيخ والد الشيخ البهائي إن الشيخ داود سيناقشك نقاشا برهانيا، وقال للشيخ داود إن الشيخ والد الشيخ البهائي سيناقشك نقاشا جدليا. فجاء الشيخ داود يبغى يجادل، وجاء والد الشيخ البهائي برهاني، كل ما يقول كلام قال الشيخ داود: لما لا نسلم، لما لا نسلم. فتأذى والد الشيخ البهائي وقال: أناس في وال قد تصدوا لمحو العلم واشتغلوا بلملم، إذا جادلتهم لم تلق فيهم سوى قولين: لملم لا نسلم. هذا إن شاء الله. على كل حال، يقول الشيخ البهائي في درايته: ووصولنا الخمسة الكافي ومدينة العلم صرح، ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار. ويقول الشيخ أغا بزرق الطهراني في الذريعة: فالأسف على ضياع هذه النعمة العظمى من بين أظهرنا وأيدينا من لدن عصر والد الشيخ البهائي. قال من عصر والد البهائي، مو من عصر البهائي الذي مرت عبارته الظاهرة في وجوده عنده، فينسب هذه العبارة إلى ماذا؟ إلى والد البهائي مو إلى البهائي، إلا أن تكون العبارة المرادة غير هذه العبارة. وطبعا يقول الشيخ البهائي في درايته: الشيخ البهائي له الوجيزة في الدراية، والد الشيخ البهائي بعد عنده كتاب في الدراية، اثنين عنده كتاب في الدراية. على كل حال، حتى أن العلامة المجلسي صرف أموالا جزيلة في طلبه مدينة العلم وما ظفر به، ثم ينقل عنه ابن طاووس في فلاح السائل وغيره من كتبه، يعني وصل إلى ابن طاووس. ابن طاووس طبعا متقدم، ابن طاووس أستاذ العلامة الحلي، علامة الحلي متقدم عليه. وقد توفي الشيخ الجليل المذكور صدوق سنة 381 هجرية، ودفن بالريب بالقرب من قبر السيد عبد العظيم الحسني أحد الفقهاء من ذرية الإمام الحسن الإمام الهادي سلام الله عليه. يقول هذه المسألة اسأل عنها عبد العظيم الحسني، روايات عظيمة في شيخ عبد العظيم. وقد قيل انه عدنا في الروايات انه تعذر زياره الحسين سلام الله عليه، لمن لا يستطيع زياره الحسين يزور عبد العظيم الحسني. وقد قيل انه حدث انشقاق في قبره الشريف قبر الصدوق بسبب طغيان المطر، فوجد جثمانه الطاهر لم يتغير حتى اثر الحناء الذي كان على اظفاره بالرغم من مرور 857 سنه على دفنه. وقيل انه كان يرممون في المكان ماله، يرممون المبنى، فحصل انفتاح في القبر فبان غطا طريا. والكلام حول الكتاب المذكور يقع في عدة يقع ضمن عدة نقاط. النقطة الأولى، النقطة الأولى في طريقة الشيخ الصدوق، والشيخ الصدوق لم يتخذ طريقة الكليني طريقة العنعنة، وإنما الشيخ الصدوق اتخذ طريقة المشيخة، يعني في الغالب يبدأ باسم صاحب الكتاب ثم بعد ذلك يذكر سنده إلى ذلك الشخص. لكن هناك نقطة مهمة، ليس من المعلوم أن الشيخ الصدوق يبدأ بصاحب الكتاب لأنه لم يصرح. الشيخ الطوسي معلوم لأن الشيخ الطوسي صرح أنني أبدأ باسم صاحب الكتاب، أما الشيخ الصدوق قال أنا أبدأ السند بهذا ثم في المشيخة أذكر سندي إلى هذا الشخص، ولم يصرح بأن هذا الشخص هو صاحب الكتاب. بعضهم لم يذكر سنده إليهم فتصبح الروايات مرسلة، وهذا ما سنبحثه إن شاء الله في نظرية التعويض، كيف نعوض الأسانيد، هل يمكن إيجاد سند إلى الصدوق بالنسبة إلى الأشخاص الذين لم يذكر إليهم سندا أو لا. واضح. نقرأ هذا المقدار. النقطة الأولى، ذكرنا سابقا أن طريقة الشيخ الكليني في كتابه الكافي جرت على ذكر تمام السند غالبا، ولم يشد عن ذلك إلا نادرا عن ذكر تمام السند، بينما طريقة الشيخ الصدوق جرت على العكس، فهو غالبا يحذف السند ويكتفي بذكر الراوي المباشر عن الإمام عليه السلام، فيقول مثلا زرارة أو روى زرارة عن الإمام الباقر، ونادرا ما يذكر تمام السند. وعلل ذلك في المقدمة بقوله: وصنفت هذا الكتاب بحذف الأسانيد لئلا تكثر طرقه وإن كثرت فوائده. إذا يذكر كل الأسانيد يصير الكتاب كبير، واضح، ولا تكثر الطرق. ومن هنا احتاج إلى أن يذكر آخر الكتاب طرقه إلى من يبتدئ بهم السند، فيقول مثلا: وما رويته عن زرارة فقد حدثني به أبي عن فلان. وتسمى تلك الطرق بالمشيخة جمع شيخة، ومن المؤسف عدم ذكره طرقه إلى بعض من ابتدأ بهم السند. ومن هنا تصبح الأحاديث المذكورة مرسلة لأنه لم يذكر طريقه إلى الشخص الذي بدأ باسمه السند. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي مهمة جدا، وهي أن كتاب الشيخ الصدوق ألف كتاب روائي وأساسا كتاب فتوائي ورسالة عملية، أساسا هو ألف رسالة عملية لأنه سيغادر تلك المنطقة، فيكون هذا الكتاب رسالة عملية إليهم. ومن هنا فإن الشيخ الصدوق أحيانا يذكر الحديث ويشرح في شرح الحديث، واضح أو لا؟ فربما تتوهم أن شرحه للحديث هو ضمن الحديث الشريف، وهذا نقطة مهمة. هذا الكلام ما موجود في الكافي للكليني، لكنه موجود في كتاب الفقيه للشيخ الصدوق. ويذكر الشيخ الإيرواني مثال، يقول أنك قد تتوهم أن كلام الصدوق هو من نفس كلام الرواية. نقرأ هذا المقدار. النقطة الثانية، إن الصدوق لم يؤلف كتابه كجامع لأحاديث أهل البيت عليهم السلام، وإنما ألفه كمرجع علمي للشيعة وليس كمرجع حديثي، ويظهر ذلك من بعض فقرات المقدمة ومن أسلوب الكتاب نفسه، يظهر أنه كتاب فتوائي رسالة عملية، واضح ولا؟ مثل الآن كتاب الوسائل، نحن كيف نعرف فتوى صاحب الوسائل من العنوان؟ إذا قال استحباب زيارة الحسين، يعني هو يرى الاستحباب استنادا إلى هذه الزيارة، لكن إذا ذكر بعنوان ما روي في فضل زيارة الحسين يعني ما يفتي، واضح ولا؟ أيضا الصدوق من عناوين الكتاب نعرف فتاوى. ومن هنا برز الظاهرة فيه كتاب الفقيه، وهي أنه حينما يذكر بعض الأحاديث يأخذ بالتفسير أو التعليق عليها، ويذكر ذلك متصلا، يعني تفسير أو تعليق متصلا بالحديث، ولربما يخفى ذلك على المراجع أحيانا، ويتخيل أن الجميع هو حديث واحد، والحال أن بعضه حديث الإمام عليه السلام والبعض الآخر من كلام الصدوق. وعلى سبيل المثال، ذكر الصدوق في الحديث الثاني من الجزء الأول ما نصه، وقال عليه السلام: الماء يطهر ولا يطهر. هذا فقط كلام الإمام، لكن هو يسترسل، فأنت تفهم أنه أحيانا تتوهم أن كله كلام الإمام عليه السلام. وقال عليه السلام: الماء يطهر ولا يطهر، بعد الماء يطهر لكن غير قابل للتطهير، فمتى وجدت ماء ولم تعلم فيه نجاسة فتوضأ منه واشرب، وإن وجدت فيه ما ينجسه فلا تتوضأ منه ولا تشرب إلا في حال الاضطرار، فتشرب منه ولا تتوضأ منه وتيمم. أي كلام الصدوق، يقول إن المراجع يظن أن جميع الفقرات المذكورة هي من كلام الإمام عليه السلام، واضح ولا؟ والحال أن كلام الإمام فقط هو الجملة، هو جملة الماء يطهر ولا يطهر، والباقي من قول فمتى وجدت إلى قوله وتيمم هو من كلام الصدوق. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. النقطة الثالثة هي دعوى حجية جميع روايات الفقيه، وهذه الدعوة قلنا أننا نتكلم عن دعوة صحة جميع روايات الكتب الأربعة. هذه الدعوة قلنا لها مستندات عامة ومستندات مستند إلى كل مقطع من ماذا؟ من مقاطع المقدمات المكتوبة للكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار. الآن نشرع في ماذا؟ نشرع في هذا الرأي أن جميع أحاديث الفقيه صحيحة. أقيم على هذه الدعوة دليلان. الدليل الأول الركون إلى بعض الفقرات في مقدمة ماذا؟ في مقدمة الصدوق. أصلا في هذين الدليلين، الدليل الأول والدليل الثاني، نركن إلى كلام الصدوق. الدليل الأول الركون إلى قول الصدوق، ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رواه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره. واضح ذا كلام الصدوق صريح أنه يعتقد حجية هذا ويعتقد الصحة بصحة الأحاديث. الشيخ الإيرواني يناقش في ذلك بمناقشتين. المناقشة الأولى ورد في كلام الصدوق الصحة، والصحة عند المتقدمين غير الصحة عند المتأخرين. الصحة عند المتقدمين اعتضاد الخبر القرائن تدل على صحته، خلاف الصحة عند المتأخرين عدالة رواة السنن، وبالتالي يمكن قبول شهادة الكليني في الصحة بمعنى عند المتأخرين. وبالتالي نقول هو قامت عنده قرائن اطمأن بصحة الأحاديث، لو وصلتنا تلك القرائن ربما لم يحصل لنا الوثوق والاطمئنان. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية الشيخ الصدوق يتبع أستاذ محمد بن الحسن بن الوليد تماما، حتى وصف بأنه من مقلدي محمد بن الحسن بن الوليد في الرجال. وبالتالي إذا يعتقد بصحة أحاديث يعني يعتقد بصحة الأحاديث التي صححها أستاذه محمد بن الحسن بن الوليد، فلا عبرة بتصحيحات الشيخ الصدوق. واضح ولا؟ هذه المناقشة غير تامة. وإن كنا نسلم أن الصدوق يتبع أستاذ ابن الوليد، لكن لا ضير في ذلك، سواء كان التصحيح من ابن الوليد أو التصحيح من الصدوق، كل منهما من المتقدمين نقبل تصحيحا. فالعمدة كل العمدة في المناقشة الأولى، أن التصحيح سواء من ابن الوليد أو من الصدوق هو بمعنى الصحة عند المتقدمين ولا تفيدنا في المقام، لأنهم صححوا الأحاديث لاعتضادها بقرائن تدل على الصحة، لو وصلتنا هذه القرائن ربما لم تورث الإطمئنان لدينا بصحة الأحاديث. واضح. النقطة الثالثة، هناك رأي مشهور يرى حجية جميع الأحاديث المذكورة في الفقه بدون حاجة إلى التدقيق في أسنادها، ويستند في ذلك إلى أحد الوجهين التاليين. الوجه الأول بعض الفقرات المذكورة في المقدمة، حيث قال الصدوق ولم أقصد في قصد المصنفين في إيراد جميع ما رواه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره. إن العبارة المذكورة صريحة في أنه يذكر في أنه لا يذكر إلا الأحاديث الصحيحة، ومعه أنه لا يذكر إلا الأحاديث الصحيحة، فيلزم الأخذ بكل حديث مذكور في الفقيه. ويرده أن الصدوق وإن التزم أن لا يذكر إلا الخبر الصحيح، هذا نسلم به. المقطع الثاني ما نسلم به. المناقشة الأولى إلا أن الصحيح في مصطلح المتقدمين غير الصحيح في مصطلح المتأخرين، فهو يعني الصحيح في مصطلح المتأخرين عبارة عن الحديث الذي رواته عدول الإمامية، بينما في مصطلح المتقدمين عبارة عن كل حديث يجب العمل به ولو لبعض القرائن المحتفة به والموجبة للإطمئنان بحقانيته، حتى ولو فرض فسق رواته وعدم وثاقتهم. واضح إن شاء الله. وإذا كان هذا هو المقصود، إذا كان هذا هو مقصود الصدوق من الخبر الصحيح، فلا يكون ذكره للخبر في كتابه مستلزما لحجيته علينا، إذ لعل تلك القرائن لو اطلعنا عليها لم توجب لنا العلم بالإطمئنان، لم توجب لنا الإطمئنان. واضح ولا؟ هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، هذا مضافا، فنأخذ هذه المناقشة مضافا إلى أن الصدوق، إلى أن هذا مضافا إلى أن للصدوق طريقة خاصة في تصحيح الأحاديث، وهي أن كل حديث صححه شيخه محمد بن الحسن بن الوليد فهو صحيح عنده عند الصدوق، وكل حديث لم يصححه شيخه ابن الوليد فلا يكون صحيحا عنده. وقد صرح بهذه الطريقة في بعض الموارد، ومعه كون طريقته هذه قبل تصحيحات أستاذه، فكيف تكون شهادته صحة أحاديث كتابه موجبة لاعتبارها في حقنا؟ الجواب، هذا الكلام تام يا مولانا، لأنه إما هو الشاهد نقبل، وإما ينقل عن حيث شهادة أستاذه فنقبل شهادة أستاذه، فتكون شهادة الشيخ الصدوق تامة سواء هو الشاهد أو هو الناقل لشهادة أستاذه. واضح إن شاء الله. لكن الكلام والعمدة هو المناقشة الأولى. ما هي المناقشة الأولى؟ أن كلام الصدوق رضوان الله عليه وشهادته بتصحيح أسانيد بتصحيح روايات كتابه يحمل على الصحة عند المتقدمين، وهي بمعنى احتفاف الخبر بقرائن تدل على صحته. نقول غاية ما في الأمر، هذه القرائن أورثت للصدوق الإطمئنان، لو وصلتنا هذه القرائن ربما لم توجب لنا الإطمئنان. هذا تمام الكلام في الدليل الأول الذي استند إليه في صحة وحجية جميع أحاديث كتاب الفقيه. يبقى الكلام في الدليل الثاني الذي أقيم على حجية جميع روايات الكتاب الثاني، وهو الاستناد إلى عبارة أخرى أيضا للصدوق، وهو شهادته بأن جميع ما في كتابه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. ثانيا، ذكر الصدوق في مقدمة الكتاب عبارة أخرى يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.